السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المندوبات، من جملة المندوبات مندوبات الإسراج. الإسراج في المكان الذي مات فيه، إن مات في الليل. على المشهور بل على جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع وعليه، وإن اختلفوا في بعض الخصوصيات. هم اختلفوا إن هذا الإسراج هو أن يكون أي وقت مات هذا الميت يسرج في المكان الذي مات فيه، صباحا مساء، أو أنه لا يختص بالليل. وكم مدة هذا الإسراج اختلفوا في هذه، لا يضر هذا الاختلاف في أصل استحباب الإسراج. الإجماع قائم على ذلك. أما بقية الأمور، استدلال بالروايات، لا توجد إلا رواية واحدة هي قاصرة عن إفادة الاستحباب في الإسراج لكل ميت، ونقرأ الرواية، وهي مما لا شبهة في رجحانها أيضا. السراج في هذا الوقت بالنسبة إلى الميت لا شبهة في رجحانه، وذلك كاف في الاستحباب. إذا قلنا بقاعدة التسامح في أدلة السنن واستفادة الاستحباب من هذه القاعدة فالأمر واضح، وأما إذا لم نقل بذلك كما ذكرنا في علم الأصول، لكن الإجماع قائم على الاستحباب والندب كافي هذا المقدار. وربما يستدل له برواية سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى قال عن عدة من أصحابنا، قال: لما قبض أبو جعفر عليه الصلاة والسلام أمر أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم أمر أبو الحسن عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام حتى أخرج به إلى العراق، ثم لا أدري ما كان بعد خروج الإمام من المدينة إلى العراق، لم يعلم الراوي ما كان، هل بقي أو لا. لكن هذه الرواية هل يمكن استدلالها على جواز الإسراج بهذه الكيفية لكل شخص، أم أن هذا الأمر يختص بمثل الإمام المعصوم الذي هو كان نورا في حياته؟ فهذا النور الذي يسرج في بيته هو إنما تتميم لذلك النور، هذا النور لأجل كونه نورا في حياته، حينئذ يجعل تعظيما لهذا الشخص. لا كل واحد ليس له أي صلة بالدين أو غير ذلك يسرج مدى عمره في بيته، لكن دلالتها قاصرة كما اعترف به جماعة، فإن مضمونه يختص ببيت مثل أبي جعفر عليه الصلاة والسلام وأبي عبد الله، فهو نحو تعظيم لمن مات وكان نورا يستواء به في حياته، فهو تعظيم من من عظمه الله تعالى، وشعار لمن كان في حياته من مشاعر الدين، فلا يشمل سائر الناس ممن لا يستحق هذا النحو من التعظيم، لا عرفا ولا شرعا. فلا يمكن استفادة استحباب وضع السراج في بيت الميت مطلقا. من هذا الحديث ما يمكن استفادة هذا المعنى. الإجماع قائم، وحينئذ يبقى دليل الاستحباب هو الإجماع والمدعى عليه، وإن قلنا بقاعدة التسامح المسامحة حينئذ، ولكنما القاعدة التسامح لا تثبت الاستحباب، إنما تثبت الثواب فقط. هذا ما يتعلق بالإسراج. ثم قال رحمه الله السابع: إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته للنصوص كما في المستند، منها صحيح ابن سنان: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته. أذان هنا بمعنى الإعلام، يعلم إخوان الميت، والإخوان أعم من إخوان النسبي وغيره. ومنها صحيح ذريح عن الجنازة: يؤذن بها الناس، أي يعلم بها الناس، قال: نعم. ومنها مرسل القاسم ابن محمد: إن الجنازة يؤذن بها الناس، وهو أيضا مضافا إلى هذه النصوص تكريم للمؤمن، إعانة على البر بالنسبة إلى من يحضر الجنازة والتشييع، وترغيب إلى تذكر الموت والآخرة. الثامن: التعجيل في دفنه. من المستحبات التعجيل في دفنه. قال في الجواهر: إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا، كالنصوص، نصوص أيضا كثيرة، دلت هذه النصوص على استحباب هذا التعجيل ظاهرة، لكن هذه النصوص كما يأتي نقلها ظاهرة في الوجوب، إلا أنها لا بد أن نرفع عن هذا الظهور لأجل إجماع، هي ظاهرة في الوجوب يجب تعجيل، إلا أنه نرفع عن هذا الظهور لأجل الإجماع. قال: بل أنه ظاهرة في الوجوب، وإلا أنها حملت على الاستحباب لما عرفنا من الإجماع. هذا كلام صاحب الجواهر مع الطعن في أسانيد بعضها، أن بعضها هي مطعونة في أسانيدها، لا يمكن استثبات الوجوب لأجل هذه الأسانيد المطعونة، فلا إشكال في الاستحباب. بل قال المحقق الهمداني في المصباح: قال: بل يلوح من بعض أخبارها رائحة الاستحباب. الآن هذا كلمات الأعلام. الأخبار: ففي خبر جابر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الناس، لا ألفين، أي لا أجدن رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله. قال الناس: وأنت يا رسول الله؟ يرحم يا رسول الله، يرحمك الله. وفي مرسل الفقيه: كرامة الموت ميت تعجيله. ورواية السكوني عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل، أي لا ينتظر القيلولة، زوال الظهر، إلا في قبره. وغيرها من الروايات التي ظاهرها الوجوب، إلا أنها محمولة على الندب والاستحباب كما عرفت. بل يمكن القول بأن تعجيل الدفن مما يتعرض للأحكام الخمسة التكليفية، في مورد يكون واجبا، في مورد يكون حراما، إذا كان حق ضايع يتوقف على رؤية الميت فيجب الانتظار به حتى يعرف الحق حينئذ، مورد آخر يستحب، مورد آخر يكره، وهكذا. فهي من الموضوعات التي تتعرض للأحكام الخمسة التكليفية، لكن أصله مع قطع النظر عن العلاوين الجانبية تعجيل الدفن مستحب، هذا ما استفدناه. ومقتضى الأصل عدم وجوب فورية الدفن لو لم يكن ما يقتضي الفورية. هذا ما يتعلق بتعجيل الدفن. لكن فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار، ولا النهار إن مات في الليل، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين نصا وإجماعا. إذا شككنا في موت هذا الشخص ينتظر حتى اليقين، أن يتيقن بموته. وهذا عاد صحيح عادي. هذا في رواية من الروايات أن أغلى يسأل الإمام قال لا تعجل في دفنه، فإن الناس دفنوا موتهم وهم أحياء، أي لم ينتظروا أن يتيقنوا في موتهم، دفنوهم وأحيوا في القبر وماتوا هناك، أي في رواية النووي. فحينئذ ولنصا وإجماعا، ففي موثق عمار الغرير يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات، ثم يغسل ويكفن. وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق والمسعوق والمبطون والمهدوم والمدخن، أي مات بالدخان الغليظ. وفي رواية إسحاق عن الغريق أن يغسل، قال عليه الصلاة والسلام نعم ولكن يستبرأ. قلت وكيف يستبرأ؟ قال يترك 3 أيام قبل أن يدفن، وكذلك أيضا صاحب الصاعقة، فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يمت، ظنوا أنه مات. وكذلك بعض الأمراض الحديثة التي حدثت، والشهيد رحمه الله في اللمعة يقول من مات بالإصطلاح الحديث سكتة لا بد من الانتظار ليلة وليلة، ليلة ونهارة، حتى نعرف أنه هذا مات أو لا. هذا هو الذي يقول. فالعلة الموجودة في الخبر الأخير ربما ظنوا أنه مات ولم يمت، يعلم من هذه العلة عموم الحكم لكل مشتبه، لا يختص بهذه المذكورات والرواية المبطون الغريق وغير ذلك، كل من اشتبه به موته لا بد من الاستبراء، أي الانتظار حتى يعلم بموته. حينئذ المستفاد من المجموع أنه الميت له علامات، ويعرفه العرف والأطباء وأهل الخبرة. إن حكم العرف والأطباء وأهل الخبرة بأنه قد مات وعلم بذلك، لا يحتاج إلى الانتظار أبدا، والتعجيل هو المستحب. وإن شك في ذلك لم يعلم بموته، حينئذ لا بد من الانتظار. والانتظار يتحقق بأمرين: إما أن ينتظر إلى أن يتغير رائحته فيعلم بأنه مات، أو انتظار 3 أيام حينئذ ويعلم بعد 3 أنه ميت. هذه هي الطرق المعروفة قديما وحديثا. إذا أردنا أن نعلم بموته بالآلات الحديثة، إذا عرفنا بأنه ميت واطمأن وقعلم بموته، حينئذ لا إشكال في ذلك، فنتعدى عن هذه الأمور. نحن أن الاستبراء الانتظار إنما لأجل العلم بالموت. فالعلم بالموت بأي طريق حصل، إما بالصبر، وإما أن يتغير رائحته، وإما ب3 أيام أو 2 في بعض الروايات، فحينئذ يعلم بموته، أو بالآلات الحديثة التي الآن تثبت بأن هذا ميت لم يكن هناك أي أمل للحياة. هذا هو المستفاد من مجموع الروايات التي ذكرنا بعضها والتي لم نذكرها. المناط هو كله ما ورد: فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يموت. هذا الظن لابد أن يرتفع باليقين، فنيعلم ويتقيقن بموته، والعلم يحصل بهذين الأمرين. بل المستفاد من المجموع أنه لا بد من تحصيل العلم بموته، إما بالأمور المعروفة عند العرف والأطباء وأهل الخبرة لهم علامات، إذا ترجعون إلى الطب القديم يذكرون علامات الموت، وببعض الأدعية وارد انخفى كذا عينه وكذا، هذا موجود هذا، وأهل الخبرة بحيث لم يبق معها احتمال الحياة احتمالا عقلائيا، كل ميت كل أهل للميت يريد أن لا يموت، بس يقولوا له أنه هذا يحتمل أن يقول أبقوه لحبه لهذا، احتمال عقلائي أن يكون وإن كان بعيدا، وإلا فلا بد إما بالصبر عليه حتى يتغير ريحه، وإما أن يمضي عليه مدة كثلاثة أيام، لأنه سبب عادي لمعرفة موته. ثلاثة أيام إذا مضى وهو جثة هامدة لا حراك فيه ولا أي شيء، هذا معلوم سبب عادي، وعليه تحمل الروايات المتقدمة إذا اختلفت في مدتها، أو في بعض الروايات يومين، في بعضها لم يذكر مدة، نحمل كل ذلك على هذه القاعدة، وإن حصل بأقل من ذلك فلا حاجة إلى الانتظار إلى الثلاثة أيام كما يشير إليه رواية إسحاق بن عمار المتقدمة. وبالجملة أنه لا يستفاد من المدة المذكورة في الروايات التعبد بها، حينئذ نتعبد بهذه الموجود ينتظر حتى يتغير ريحه، أو ينتظر ثلاثة أيام، وإذا بقي الشك أربعة أيام، ولا سيما بعض الأمراض التي الآن تجري بالنسبة إلى الصدمة في المخ يبقى شهر وأكثر من شهر يبقى، هذا يحتاج إلى دراية كاملة في هذا الأمر. فحينئذ بل سياقها ظاهر في وجوب الصبر عليه عند الاشتباه حتى يرتفع، إما بمضي المدة المذكورة ثلاثة أيام، أو بظهور علامات الموت عليه من الرائحة وغيرها، أو بالكشف بالآلات الحديثة التي تثبت الموت وتؤكده، إذ ربما يكون موت الشخص الآن موت سريري وليس موت حقيقي، فلا بد من الرجوع إلى الآلات الحديثة وأهل الخبرة ليبينون أنه موت حقيقي. ثم قال: وإن كانت حاملا مع حياة ولدها، ماتت المرأة وهي حامل والولد حي، فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياطته، هذا واجب لأنه يجب علينا إخراج الولد الحي، فيجب التأخير حينئذ، التأخير مقدمة لهذا، فيجب التأخير لإخراج هذا الولد الحي، وسيأتي إن شاء الله في فصل الدفن، في آخر فصل الدفن، روايات الواردة في هذا وكيفية الشق، هناك نذكره. ثم قال رحمه الله: فصل في المكروهات، وهي أمور: الأول أن يمس في حال النزع فإنه يوجب أذاه. قال لموثق زرارة: قال ثقل ابن لجعفر عليه الصلاة والسلام، وأبو جعفر جالس في ناحية، فكان إذا دنا منه إنسان قال لا تمسه فإنه يزداد ضعفا، وأضعف ما يكون في هذه الحالة، ومن مسه على هذه الحالة فقد أعان عليه. هذه أنه أعان عليه يعني يعين على موته، وإعانة هذا الحي على الموت حرام بلا أشكال، ومقتضاه حرمة المس، ولا سيما إذا كان موجبا لأذاه أيضا، فإذا تأذى من مسه حرام، أذية هذا الشخص بعد لم يمت حرام بمقتضى الأدلة، فيحرم مسه حينئذ. لكن لا بد من حمل هذا الحديث على الكراهة إجماعا، فيكون المراد من هذا الحديث وغيره أن المس إذا كان مما يوجب أذيته وإعانته على الموت حرام بلا ريب ولا إشكال لحرمة الأذية، وأما إذا كان لا يوجب حرمته بهذا المعنى بأذيته أذية بسيطة بالنسبة إليه فيكون مكروها للإجماع القائم في المقام. فنستفيد من هذا الحديث حكمان: الحكم الأول أنه إذا أوجب أذيته فيحرم لأجل الأذية لأدلة حرمة أذى المؤمن، وأما إذا لم يوجب أذيته لكن أذيته كانت بسيطة هذا لا يوجب الحرمة بل هو كراهة لأجل هذا الحديث الذي ذكرناه، وإلا فتحرم الأذية والأعانة. ثم قال رحمه الله: الثاني تثقيل بطنه بحديدة أو غيره. كانت العادة عند القدماء أن الميت ينتفخ فيجعلون شيئا على بطنه حتى لا ينتفخ، نقل الإجماع على ذلك أنه هذا مكروه، يثقل الميت أو يثقل هذا المحتضر بعد لم يكن ميتا في حالة النزع، هذا تثقيل بطنه بحديدة أو غيره، الدليل على ذلك نقل الإجماع على الكراهة بعد الموت. وفي التهذيب سمعناه من الشيوخ مذاكرة، وأما في هذا بعد الموت، وأما في حال الاحتضار فإن كان من الأذية التي يتسامح بها فلا بأس بها وإن كان مكروها، وأما إذا كانت من الأذية التي لا يتسامح بها فهو محرم لحرمة أذاه. ثم قال الثالث، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.